العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين
يا رب.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا.
ما عندك المعني يوسف بن حماد المعني البصري؟
عندي في الشرحة تحت، عندي يوسف بن حماد المعنى.
لا، مو المعنى، المعني.
المعني
أين المعني؟ أيوه، اسم المعني بالكسر، النون مكسورة قبل الألف. نعم، نقرأ.
قال: حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة. قال يوسف بن حماد: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا محمد بن شعبة عن سعيد ابن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعة، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا، والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله: لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي هذا الباب عن عمران بن حسين وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد. فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك، وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح، وهو قول أحمد وإسحاق.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال: باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة. يعني أنه لا يجوز النكاح إلا بشهود، البينة هم الشهود، حتى يعلم ذلك النكاح وحتى يشتهر بين الناس. وهذا أيضا نوع من أنواع الإعلان، البين على ذلك الزواج. ولا نكاح يعني لا نكاح صحيح، فإذا نكحت المرأة نفسها وبدون شهود فالنكاح باطل، لا بد من شهود يشهد ذلك النكاح. أورد رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا، يعني الزواني، هذا ليس بنكاح، وإنما هو كالزنا، لأن النكاح لا بد أن تتوفر فيه أركانه وواجباته من الولي وزوجان خاليان من الموانع الشرعية والقبول والإيجاب والشهود فإذا لم يقم بذلك فالزواج يكون كالزنا ليس هناك زواج ولا عقد تم فقال صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة يعني بغير شهود دليل على عدم صحة النكاح وعدم إمضائه ولا تحل المرأة بهذا النكاح ولا تحل المرأة للرجل بهذا النكاح وجماعها زنا والمرأة لا تنكح نفسها مهما كان الأمر بل وليها هو الذي ينكحها وهو الذي يقوم على تزويجها وهذا من يسر هذا الدين وسهولته وحكمته لأن الرجل يعرف الرجال فهو يقوم على المرأة ويعرف خاطبها إذا كان يصلح أو لا يصلح ويشير عليها ويخبرها بما فيه فالولي هو الذي يتولى نكاح المرأة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير ووقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه يعني أنه اختلف في رفعه وفي وقفه قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند أهل العلم يعني على هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود يعني لا نكاح صحيح فهؤلاء الصحابة والتابعين كلهم على هذا القول لا نكاح إلا بشهود قال الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم هؤلاء كلهم على أنه لا نكاح إلا بشهود وإنما الخلاف جاء بعدهم وهذا الخلاف غير معتبر هذا الخلاف غير معتبر إذا كان من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلهم على هذا القول فالخلاف بعد ذلك غير معتبر والصحيح أنه لا نكاح إلا بشهود قال لم يختلفوا في ذلك عندنا من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا أشهد واحد بعد واحد يعني حضر الزواج واحد ثم أشهد بعد ذلك آخر الشهود لابد أن يكون في مجلس النكاح وفي مجلس التزويج ويحضروا القبول والإيجاب ليس بعد نهاية النكاح نأتي بآخر يكون معنا آخر ثم نأتي بآخر نقول فلان زوج فلان ابنته أو موليته فلان لا لابد أن يحضر النكاح لابد أن يحضر القبول والإيجاب الشاهد قال فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح وهذا هو الصحيح قال وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد أنه جائز إذا أعلنوا ذلك هذا القول فيه نظر لابد من وجودهما معا أثناء إجراء القبول والإيجاب قال وهو قول مالك بن أنس وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم فيما حكى عن أهل المدينة وقال بعض أهل العلم شهادة رجل وامرأتين تجوز في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق شهادة النساء في عقدة النكاح ما يجوز وهذا القول فيه نظر والمرأة لا تشهد في الزواج لا تكون ولية لا لنفسها ولا لغيرها ولا تكون طرفا آخر في النكاح كالشهود أو إجرائه، وإنما ينبغي الولي هو الذي يجري النكاح بقوله زوجتك ابنتي قال قبلت وانتهى الموضوع، وما يحتاج إلى طرف آخر. فالمرأة لا يكون لها مشاركة في هذا الأمر، وهذا الأمر راجع إلى الرجال. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخ يوسف بن حماد المعني البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جابر بن زيد أبو الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قال إيش رحمه الله على الاختلاف في رفعه وفي وقفه، لكنه مرفوع والإسناد صحيح. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا غندر، عمل يعني مرجع في هذا ولا بس كذا ما ضعيف قال انظر كذا وانظر كذا ولا؟ أخبرنا غندر ومحمد بن جعفر ملقب غندر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سعيد بن أبي عروبة يعني عن قتادة عن جابر عن ابن عباس ولم يرفعه نحوه ولم يرفعه وهذا صح. قال هذا حديث غير محفوظ، لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا، وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوف. إذا روي مرفوع وروي موقوف فالمرفوع صحيح. قال والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة، وكذا روى وإن كان من قول ابن عباس فقوله مرفوع، لأن هذا حكم ولا يكون إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا، ولعله روي مرفوع وروي موقوف كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى عن قتادة مرفوعا، وقال روي أيضا موقوف. نعم طب. هل الشرط يفسد به إذا لم يكن موجود ولا يفسد إذا كان الشهود مهم موجودين؟ ما يصح نكاح. لا فساد بطلان، يعني الفساد هو يعني باطل يبطل. ولهذا يعني أصحاب الفرائض قالوا النكاح الصحيح وإن لم يكن هناك خلوة ولا دخول، وقولهم بالصحيح يعني يجتنبوا الباطل والفاسد، والباطل ما تضمن في الأركان والفاسد ما تضمن في الشروط، ولهذا لا يحصل توارث يعني إذا كان فاسدا، يعني أن النكاح غير صحيح. الفساد يبطل النكاح ويكون كالزنا. إلا ولي. نعم كيف وليس لهم على أن المرأة كبيرة وتتصرف بنفسها ولا ينبغي لأحد أن يتولى عليها، هذا يعني آراءهم، وعلى أن الولي يكون للمرأة الصغيرة والذي لا يحسن التصرف يكون له ولي، وعلى أن هذا الحديث ما صح عندهم لا نكاح إلا بولي.
ما هو ضابط الصغيرة والكبيرة عندهم يا شيخ؟
نعم.
وما هو ضابط الصغيرة والكبيرة عندهم؟
ضابط الصغيرة على أنها التي لا تحسن التصرف، بل النساء كلهم لا يحسنون التصرف. نعم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نعم. فالسفيه هو الذي لا يحسن التصرف ذكر أو أنثى. نعم.
باب ما جاء في خطبة النكاح.
في؟
قال في خطبة النكاح.
طيب يلا
عندكم باب مقدم؟
اقرأ.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر ابن القاسم عن الأعمش.
طيب.
ها؟
ولا يقصد بالخطبة إن فيه فرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة اسمع، الخطبة هي التي تقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه خطبة. وأما الخطبة هي خطبة المرأة وإرادة نكاحها.
نعم.
قال وهنا خطبة ليست خطبة
بالضم.
نعم.
باب ما جاء،
يقول الله سبحانه إلا ما أكننتم من خطبة النساء. نعم.
خطبة هي المقدمة في الأولة.
أي نعم خطبة.
أما الخطبة هي التي يقولها
أيوة الخطبة. نعم. التي يقولها الخطيب يوم الجمعة، والخطبة التي تقول بين يدي النكاح. نعم.
باب ما جاء في خطبة النكاح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.
عندك نحمده
إن الحمد لله
نستعينه ونستغفره.
ما فيه؟
اقرأ.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم وغيره من أهل العلم. ثم قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن خليل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خطبة النكاح، يعني بيان الخطبة التي تقال بين يدي النكاح. ينبغي على الولي أن يذكر خطبة قبل الإيجاب، قبل الإيجاب منه والقبول من الزوج، ينبغي أن يقول تلك الخطبة. وهذه الخطبة مشتملة على حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقراءة آيات، ثلاث آيات. ثم يقول للرجل زوجتك قال قبلت وانتهى الموضوع. وهذه الخطبة لها فضل عظيم والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وكان يبين لهم أن كل أمر ذو بال يعني ذو أهمية عظيمة لا تذكر فيه خطبة ولا يذكر فيه الحمد فهو كاليد الجذماء في رواية فهو أبتر في رواية فهو أقطع كل ذلك ذم لذلك وهذا الحديث إن تكلموا في إسناده لكن بمجموع طرقه يصحح وقد حسنه النووي رحمه الله تعالى بمجموع طرقه يحسن أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة وهذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالقول قولوا في صلاتكم كذا فالتشهد قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وهذه تسمى خطبة الحاجة تكون في النكاح وفي غير النكاح كل أمر ليس هو خاص بخطبة النكاح وإنما في كل أمر له أهمية ويحتاج إلى كلام تسبقه تلك الخطبة ثم بعد ذلك يأتي بما أراد من الكلام قال وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ويقرأ ثلاث آيات قال عبثر ففسرها سفيان الثوري قوله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والآية الثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يكون بعد ذلك القبول أو يكون بعد ذلك الإيجاب والقبول ولا يحتاج إلى زيادة بعضهم يأتي بحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وإلى آخره هنا ليس موضع إرشاد ولا موضع يعني موضع وعظ وإنما هو رباط الزوجية ويفتتح بذلك الخطبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها لكن إذا لم يفتتح بذلك بخطبة لم يفتتح بهذه الخطبة ولا بغيرها وإنما قال الولي زوجتك يا فلان ابنتي فلانة قال قبلت الزواج من ابنتك فلانة انتهى الموضوع وهذا هو المطلوب ولكن الأفضل أن يقدم بين يدي ذلك الأمر هذه الخطبة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ويرشد أصحابه إلى ذلك وأورد رحمه الله تعالى ما جاء عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد يعني كل كلام مهم ليس فيه ذلك تلك الخطبة والتشهد الذي ذكره ابن مسعود خطبة الحاجة قال فهي كاليد الجذماء يعني فيها مرض ولا يستفاد منه ويعني أن هذا العمل لا يكون فيه بركة لأنه قال كاليد الجذماء يعني المريضة وهذا الحديث كما قلنا حسن وفيه يعني إرشاد إلى أن هذه الخطبة مطلوبة في كل أمر له أهمية أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبثر بن القاسم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة. عندنا أبو الأحوص اثنين، أبو الأحوص متأخر سلام بن سليم الحنفي، وأبو الأحوص متقدم وهو عوف بن مالك بن نضلة، وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ورواه شعبة شعبة بن الحجاج ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله عبد الله بن مسعود فلو يقول قال وقد قال بعض أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل المال صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتته الواهبة نفسها وقال له رجل زوجني إياه إلى قال ما معي إلا سورة كذا وكذا، فقال زوجتك بما معك من القرى، ولم ينقل أنه ذكر خطبة حاجة، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقولها. والذي بعده من طريق الشيخ أبو هشام الرفاعي، أبو هاشم، هشام ولا هاشم؟ ها؟ هشام؟ النساء يشوفوا لنا، هو أنا اللي أعرفه هاشم. ها؟ من قال هذا؟ أبو هاشم؟ أبو هشام؟ لا خطأ. نشوف النساء يشوفوا لنا تأكدوا لنا بس، أنا اللي أعرفه أبو هاشم، أبو هشام، أبو هاشم آسف. تقديم الألف على الشين، هاشم، نعم، أبو هاشم الرفاعي لا بأس به، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. النساء يشوفون الموضوع، يشوفون اسمه، نعم، مسلم والترمذي وابن ماجه لا بأس به. قال أخبرنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم بن كليب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وأبوه صدوق، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث إيش قال فيه الشيخ؟
قال صحيح.
ها؟ كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالذي جزمها
صحيح، نعم.
طيب يقرأ ها؟ لا ما وردت البسملة قبل ايش؟ لا انت ما انت لا تقرأ القرآن، لا ما تقرأ قرآن انت، لا ما تقرأ قرآن انت، رسول الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة، والبسملة تفصل بين السور، والبسملة هي الفصل بين السور. وأما في بداية هذه الخطة هذه قراءة عند كل آية يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذا، أو قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان، ما قال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا افتراء. هذا تقول قال الله وتقول قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ، ما قال لك هذا، الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ما يتعوذ من الشيطان حتى نتعوذ، فأنت تقول قال الله بعد. ما في الآن يعني عملية الألفاظ ما فيها إشكال لأنها كلها دعاء، نستغفره نتوب إليه نستهديه لكن لو مسك الأصل ممتاز وطيب، لكن لو زاد ناس تهديل ما في بس، لأن ما بالدعاء. وأما يعني قراءة البسملة وقراءة أعوذ بالله من الشيطان قبل الآيات التي يستدل بها المستدل ما روي عن السلف، بل هو أمر محدث، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما روي عن السلف أنه كان يقولون هذا، إنما كانوا عند عملية الاستدلال يستدل، لأن يستدل ما يقرأ القرآن، وإنما أراد استدلال إما بالآية أو بجزء منها، وإما الاستعاذة والبسملة عند إرادة قراءة القرآن، وإنما هنا ليس في موقع قراءة وإنما في موقع استدلال. نعم.
قال: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك، فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن الجبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صموتها. قال: هذا حديث حسن صحيح، رواه شعبة وسفيان الثوري عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها.
يقولون في التقريب وفي التهذيب: أبو هاشم الرفاعي، ليس أبو هشام وإنما أبو هاشم الرفاعي، صلوا اللي عنده هشام نصلوا، لما أبو هاشم أبو هاشم الألف قبل الشين هاشم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، يعني بيان الاستئذان عند الزواج. المرأة لابد أن تستأذن: فلان طلبك للزواج، إن كانت موافقة نعم، وإن لم توافق لا أريد، وانتهى الموضوع، فلا بد من إذنها. لكن هناك تفريق بين المرأة البكر والمرأة الثيب. المرأة البكر تستحي لأنها لا تعرف مثل تلك الأمور ويغلب عليها الحياة، لكن يكفي أنها صمتت، والصمت يكون إذن، لأنها لو لم ترد لبكت أو قالت لا أريد، وأما صمتت فهذاك الإذن، وإن قالت نعم فهذا من باب أولى. وأما المرأة الثيب حتى لو سكتت لا بد من سماع موافقتها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الثيب، يعني لا بد من النطق، لا تنكح حتى تستأمر، لا بد من نطقها وإذنها وموافقتها بخلاف البكر. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني نستأذنها ونقول نريد أن نزوجك، قال وإذنها الصمود، فإذا صمتت يكفي، وإن نطقت بركة، وإن قالت لا فهذا شيء من حقها. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، يعني تأمر الولي زوجني فلان، تقول زوجني فلان، يعني تأمر وليها بالتزويج، يعني لو أتى أكثر من خاطب وقالت أكثر من خاطب وقالت زوجني فلان لا بس، وهذا هو الأمر. أنا قرأت غلط. يقول أبو هشام، وحنا قلنا أبو هاشم. أنا طيب ينظرون هل في آخر اسمه أبو هشام أبو هاشم؟ هل ينظرون في أبو هاشم؟ لا لا ينظرون الآن هل هناك آخر أبو هاشم؟ ويعطونا الاسم الكنية والاسم اسمه كامل. ها اي والله. وماذا قال فيه ابن حجر في التقريب؟ منتظر رسالة عشان نعدل النسخ اللي عندنا. قال والعمل على هذا عند اهل العلم ان الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكره ذلك، فالنكاح مفسوق عند عامة أهل العلم. يعني إذا زوجها الأب من غير علمها ثم علمت وقالت لا أريد الزواج، فالزواج فالنكاح مفسوق ولا يتم ذلك الزواج إلا بإذنها، فإن أمضت لا بأس، وإن رفضت فالزواج مفسوق ولا يتم، لأنه لا بد من الرضا، وهذا ركن لا بد من رضاها، لأنها تزوج من فلان. ولهذا أورد رحمه الله تعالى حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها حيث زوج أبوها وهي ثيب، زوجها أبوها وهي ثيب فكره ذلك، فذابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، يعني فسخه. وامرأة أخرى قال الأمر إليك، إن أردت فسخ النكاح فلك، وإن أردت استدامته فلا بأس. وقالت إنما أردت أن أبين للنساء، لأن الرضا حق لهن. قال واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، إذا زوجها وبدون إذنها. قال فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوق، وإنما الخلاف في الصغيرة، بكر لكنها صغيرة لم تبلغ وزوجها واختار لها زوج، وهذا الزوج فيه صلاح، لأنه لو تركه فات عنها، فهذا الزواج لا بأس به، لأن وليها هو أعرف بمصلحتها، بخلاف لو بلغت وكانت فاهم وتفهم وتعرف وتميز وزوجها ثم ردت ذلك النكاح فالقول قولها فنكاحها مفسوخ، وإنما الخلاف في المرأة الصغيرة. قال: وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كره ذلك، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيم أحق بنفسها من وليها. أحق بنفسها ليس التزويج، وإنما أحق بنفسها في الموافقة والإذن وأنها راضية وأنها موافقة، هذا هو حقها. الأيم أحق بنفسها أنه يعرض عليها وهي أحق بنفسها من وليها، لكن البكرة تستأذن في نفسها وإذنها، صماتها تسكت. وأما الأيم فيترضى إذا أتاها أكثر من خاطب، أو رأى وليها هذا الخاطب أفضل من هذا، ثم هي رأت الآخر الذي لم يفضله الأب فتقول زوجني فلان، فهي أحق بنفسها. وأما النكاح لا بد من الولي، وإن كان فهم هذا بعض أهل العلم على أنها المرأة الكبيرة تزوج نفسها والثيب تزوج نفسها وهي أحق بنفسها، يعني في الإذن والموافقة والرضا ليس غير ذلك. قال: واحتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وهذا ليس بصحيح. قال: وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي، كانت ثيب أو بكر، كبيرة أو صغيرة. قال: وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، هذا هو أحق بنفسها، يعني برضاها وأمرها، تأمر وليها زوجني فلان وترضى وتقبل، هذا هو حقها. وأما تزويج نفسها فلا. قال: فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، لم تمضي هذا النكاح ولم ترضى النكاح مفسوخ، يعني كلمة مفسوخ يعني لا يحتاج إلى طلاق، ما تم من أساسه فلا يحتاج إلى طلاق، يكون النساء النكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. نعم. وإن وطئها فلها المهر والنكاح مفسوخ، وإن حصل بينهما يعني ولد فهو يعني شبهة ونكاح شبهة والنكاح مفسوخ. أيوة، لا نكاح لبولي. نعم. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ إسحاق بن منصور الكوسج ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا محمد بن يوسف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الفضل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع بن جبير بن مطعم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو ابنها، وإن أبت فلا جواز عليها، يعني إذا أدركت فردت. قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن. واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا تزوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت. واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين، وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة.
إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج، يعني زواجها بغير رضاها. الإكراه يعني أنها تزوج بغير رضاها، واليتيمة هي التي فقدت والدها، فإذا فقد الوالد فهي يتيمة. ويسمون اليتيمة اليتيم ما لم يبلغ، لكن إذا بلغ ذكر أو أنثى إذا قيل له يتيم فهو على ما سبق، على ما سبق قبل البلوغ، لأنه يقال له يتيم. فاليتيمة إذا زوجت قبل البلوغ وإذا بلغت فلها الخيار، إما الإمضاء وإما الفسخ. وقيل لا تزوج قبل البلوغ حتى تبلغ، خاصة اليتيمة، وتستأذن. والأولى اليتيمة لا تزوج حتى تبلغ وتستأذن في الزواج. وأما الغير يتيمة لا بأس أن يزوجها وليها قبل البلوغ إذا رأى في الزوج مصلحة، كما كان من أمر عائشة رضي الله عنها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، يعني إذا كانت بالغة، وأما قبل البلوغ فلا. وقيل أن لها الخيار بعد ذلك، لكن الأولى لا، فإذا صمتت فهو إذنها، وإذا أبت فلا جواز عليها. أبت يعني ردت، يعني إذا أدركت فردت، إذا أدركت يعني إذا بلغت، إذا أدركت فردت، الإدراك هو البلوغ، فردت ذلك الزواج. قال الإمام الترمذي: اختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة، فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ. قوله اليتيمة، إذا ذكروا اليتيمة أو اليتيم فهو قبل البلوغ، ولهذا قال إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، يعني موقوف على أنه لا يدخل عليها حتى تبلغ. فإذا بلغت قيل لها أنك زوجت بفلان، فإن قبلت فحسن، وإن رفضت فالزواج مفسوخ، يعني أن الخيار لها. قال: فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح وفسخ، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ، ولا يجوز الخيار في النكاح، لأنه يقول إذا تم العقد فليس هناك خيار، لكن إذا زوجت بغير رضاها لم يكن التزويج تام الأركان والشروط، فلا بد من رضاها. فإن رضيت وقبلت ذلك النكاح لا بأس، وإن ردت فسخ ذلك النكاح. قال: وقال أحمد وإسحاق إذا بلغت اليتيمة 9 سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز، يعني أن البنت إذا كانت بالغ بلغت، كان عمرها 9 سنين وبلغت، لا بأس، المرأة تبلغ عمرها 9 سنين وتبلغ أكثر من ذلك. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة وتزوج ولا بأس. قال ولا خيار لها إذا أدركت يعني إذا بلغت يعني إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة إذا زوجت ورضيت لا بس مو إذا بلغت وكبرت ثم قالت بعد ذلك لا أريد قال ولا خيار لها إذا أدركت قال واحتج بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت 9 سنين يعني دخل عليها كالزوج يدخل على زوجته لأنه تزوجها في مكة وهي ابنة 7 ودخل عليها في المدينة بعد الهجرة وهي ابنة 9 قال وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة على أن لها رأي ولها قول يؤخذ به ولها رأي ولها موافقة فإذا عرض عليها وقبلت فلا بأس أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب 6 قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج له أصحاب الكتب 6 عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرج له أصحاب الكتب 6 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوليين يزوجان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق
إذن أبو هاش أبو هشام
إذن
إيه نعم
أبو من
أبو هشام
إذن أبو هشام
يبقى على الأصل أبو هشام يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوليين يزوجان يعني من يكون زواجه صحيح وهذه لا تكون إلا في الإخوة إذا زوجها وليان وكان بينهما فرق فالزواج الأول هو الصحيح والثاني والنكاح الثاني هو الباطل لأنه زوج امرأة مشغولة بزوج ومن الأركان أن يكون خاليان من الموانع فهنا مانع والمانع هو شغلها بزوج فالزواج الأول هو الصحيح والثاني هو الباطل لكن قد يقال إذا زوجاها في لحظة واحدة فالنكاح مفسوخ للإثنين جميعا ولا يتم زواج لأنهم يعني في مرتبة واحدة لكن إذا زوجها اثنان الأخ الشقيق والأخ لأب وزوج الأخ الشقيق وزوج الأخ لأب فالزواج الصحيح هو الأخ الشقيق وأما الأخ لأب فزواجه باطل ولو كان قبل زواج الأخ الشقيق لو بدأ الأخ لأب وزوج ثم زوجها بعد ذلك الأخ الشقيق، فزواج الأخ الشقيق هو الصحيح، وزواج الأخ لأب هو الباطل، لأنه لا يقدم ولي على ولي. والأولى الأخ الشقيق، فإن لم يوجد أخ شقيق فهو الأخ بعد ذلك الأخ لأب، والأخ لأم لا يكون ولي. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، إذا كان زواجه صحيح. قال: من باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. كذلك إذا باع بيع من رجل، باعه من الرجل الأول ثم أتى الثاني وباعه فهو للأول، والمشتري الثاني يرجع بحقه على البائع. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف، كأنه اتفاق. قال: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ، وهذا هو الصحيح. قلنا: وهذا لا يكون إلا في مرتبة الأخوة أو أبنائهما، أو العمومة أو أبنائهما، أو في البنوة، أو في البنوة إذا كان المرأة يزوجها ابنها وهما في مرتبة واحدة، الابن والابن، فزوجاها، هذا زوجها من رجل وهذا زوجها من رجل، فالزواج الصحيح هو الأول والثاني هو المفسوخ. قال: وإذا زوج جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، يعني في وقت واحد. قال: وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق، والله أعلم. في ساعة واحدة ما يدريك، هذا في هذا 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 في الرياض وهذا في جدة، وزوجت الساعة كم؟ قال: الساعة 5. أنت زوجت الساعة كم؟ قال: الساعة 5. أقول: سهل هذا.
ما جاء خبر؟
ها؟ من هي؟ هي منتظرة، هي منتظرة. فاتصل بها الأخ إلا في المنظف المكان الفلاني، قال: مبروك زوجتك بفلان. قالت: موافقة. واتصل بها الآخر وقال: زوجتك بفلان. قال: زوجني ابني أو أخوي بفلان. قال: الساعة كم؟ اتصل الساعة كم؟ قال: الساعة 5. والآخر: الساعة كم؟ قال: الساعة 5. فقل له مفسوخ. لا، هي موافقة على الاثنين، موافقة على الاثنين. نعم. يا رب لك الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.